إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم وبارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، لازلنا نحن بفضل الله في سورة الأعراف، ووصلنا إلى قوله عز وجل: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. بدأنا بها وتوقفنا عند قوله عز وجل: ولكني رسول من رب العالمين. فكيف كانت هذه العبارة ردا على الملأ من قومه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فإن قول نوح عليه السلام لقومه ولكني رسول من رب العالمين يكشف لنا حقيقة ثانية أراد أن يخبر نوح بها قومه. هذه الحقيقة إثبات الطبيعة المميزة التي توجب على الداعية أداء الأمانة التي أتمن عليها، حيث سمعنا نوحا عليه السلام يقول: ولكني رسول من رب العالمين. إذن الرسالة أمانة أسندت إليه ينبغي أن يؤديها. ذكر أنه رسول وبين أهمية رسالته، فهو ليس رسولا من بشر، ولا وهو ليس رسولا من جهة من جهات الأرض، بل هو رسول من رب العالمين. ولاحظ، لم يقل ولكني رسول من الله، وإنما قال رسول من رب العالمين. فماذا يمكنهم أن يقولوا أمام قوله من رب العالمين؟ أراد بكلمة رب العالمين أن يبين المرسل، وأن يبين في الوقت ذاته عبء هذه الرسالة وعظمة هذه الرسالة. فهو رسول من رب العالمين، يعني من الرب الذي خلق كل هذه العوالم ورباها وأنشأها. وعد بنا إلى ارتباط هاتين الجملتين، الجملة الأولى يا قوم ليس بي ضلالة، والجملة الثانية وهي ولكني رسول من رب العالمين ليبين أن ما يزعمونه من الضلالات ما هو إلا محض افتراء، لأن الرسالة التي أتى بها هي من رب العالمين، ومن ثم فالأمر أعظم بكثير من أن يقول أنا أتيتكم من عندي عمكم أو خالكم أو جدكم أو ملككم أو أميركم، وإنما أتيت مرسلا من رب العالمين. نعم.
طيب، كيف وقع قوله ولكني رسول استدراكا للانتفاء عن الضلالة؟ فالاستدراك صورته هنا أن يقال ليس بي ضلالة ولكني من المهتدين.
نعم، الأصل في مقابلة ليس بي ضلالة أن يقول من المهتدين، لكنه ترك كلمة المهتدين ليقول ولكني رسول من رب العالمين. هنا ستشعر بجمال التركيب اللغوي عندما تراه نفى تطرق الضلالة إليه، وحينها يفكر المستمع له إذا كان بريئا من الضلال، أو يمكن أن يخاطبه فيقول إذا كنت بريئا من الضلال فماذا تكون حقيقتك؟ فأتى بأداة الاستدراك لكن، لتفيد جملتها أن ما بعدها معنى مخالف مغاير للمعنى الذي قبلها بصورة أقوى وأعظم. فالاستدراك إذن يبين عادة، الاستدراك في العادة يبين أحد أضداد الجملة التي قبله، مثل قوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فكانوا أنفسهم يظلمون منافية مضادة لقوله وما ظلمونا، وقوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. أما نوح عليه السلام فلم يقل ليس بي ضلالة ولكني من المهتدين، بل استدرك مخبرا لهم عما هو أعظم من ضد الضلالة، أعظم من الهداية. ما الأعظم من الهداية؟ إنها الرسالة من رب العالمين. إذن هي أعظم درجات الهداية على الإطلاق. فأخبر أنه رسول من رب العالمين وأنه ناصح أمين، وهذا يعني أنه في أعظم الحالات التي تكون ضد الضلال المبين. ضد الضلال المبين الهداية الواضحة، لكن ما أعظم الهدايات على الإطلاق؟ أن يكون العبد رسولا من الله رب العالمين. ذلك يعني أنه مهتدي للصراط المستقيم، لا بنفسه بل باختيار من يعلم الهدى والضلال علما لا يمكن أن يصل إليه البشر. فصار الاستدراك إذن موجزا لكل هذه المعاني. هذه المعاني تعزز ثقته في رسالته، وتعزز ثقة السامعين المحايدين في حقيقة رسالته، وتعظم أمام الناس الهداية التي وصل إليها، فهو قد وصل باختيار الله له إلى أن يكون رسول رب العالمين.
طيب، هنا لو يعني تأملنا أكثر ويعني قلنا إن صفات الله تبارك وتعالى كثيرة، ونوح عليه السلام اختار وصف رب العالمين ليكون ملاصقا لوصفه بالرسالة، فقال ولكني رسول من رب العالمين. هنا لماذا اختار هذا الوصف دون غيره في إخباره عن الله عز وجل؟
بارك الله فيكم. اختار هذا الوصف دون سواه ليبرهن على دعواه بأنه رسول. إذن ضمن كلامه الدليل على ضرورة هذه الرسالة، وأنه لا بد أن تأتي للبشرية. فرب العالمين لا يترك العالمين سدى دون أن يبين لهم كيف يديرون حياتهم، كيف ينظمون أوقاتهم، كيف يمكن لهم أن يجدوا التربية الحقيقية التي تعينهم على تحقيق السعادة. أنت ترى أن والديك عندما يحنوان على ابنهم يطعمانه يسقيانه يحرصان على تعليمه أشرف العلوم ليفهم الحياة، فما تتوقع من رب العالمين الذي خلق العالمين أن يترك العالمين؟ كلمة رب تعني السيد المطاع والملك والمالك والمربي المصلح للأشياء والأخلاق حالا فحالا. كما أحسن إليهم في خلقهم أفلا يحسن إليهم في هدايتهم إلى معرفة حقيقة هذا الكون؟ إذن كلمة رب العالمين في موقعها الرائع. هناك سبب آخر لوصف المرسل لنوح بأنه رب العالمين سبحانه وتعالى، لوصف الله تعالى لنوح بأنه رب العالمين، وهو تفخيم المرسل، تعظيما للمرسل، تفخيم المرسل الذي هو نوح، تعظيما للمرسل الذي هو رب العالمين جل في علا. فالإنسان إذا جاءه رسول من غني فإنه يهتم بهذه الرسالة، وإذا جاءه رسول من رئيس شركة مرموقة فإنه يهتم بهذه الرسالة ويعظم فحواها، وإذا جاءه رسول من وزير فإنه يعظمها، وإذا جاءه رسول من أمير فإنه يكون أشد تعظيما واهتماما، وإذا جاءه رسول من ملك من أكبر الملوك فإنه يكون أشد اهتماما وتعظيما. هذه الأيام أنا رأيت من حاز على جائزة نوبل فلم يملك نفسه من الفرحة، مع أنها قد تكون رشوة رخيصة على أفعاله. إذن إذا جاءت الرسائل من هؤلاء من هذه الفئات فإن الإنسان يهتم نتيجة لظنه فخامة الجهة التي جاءت منها الرسالة. فكيف إذا جاءت الرسالة ليس من أحد من العالمين ولا من ملك من ملوك العالمين، وإنما من رب العالمين جميعا، كيف يكون الأمر؟
طيب، ثم يقول الله تبارك وتعالى: أبلغكم رسالات ربي. هنا يعني لماذا ذكر هذا الوصف مع أنه داخل في قوله ولكني رسول؟ فالرسول مهمته تبليغ الرسالة، ويعني نحن نوقن أن نوحا عليه السلام أعاد هذا المفهوم، يعني ليس لتطويل الكلام فقط بل أكيد لفائدة محددة ووظيفة معينة، فما هي؟
بارك الله فيكم. هذه هي الحقيقة الثالثة التي أراد نوح عليه الصلاة والسلام أن يخبر بها قومه وهو يحاورهم. الحقيقة الثالثة أنه يجب على الرسول تقديم الرسالات الإلهية إلى البشر بأن يبلغها. إذا لما قال ولكني رسول من رب العالمين، ليس رسول صامت لأراقب، وإنما رسول لأبلغ. والمطلوب من التبليغ الرسالات المتعددة التي أمرني الله تعالى أن أبلغكم إياها، وعدم والمطلوب من هذا الرسول ألا يترك ذلك لمجرد أن يجد إيذاء في التبليغ. فنوح عليه السلام وجد إيذاء من قومه وصدا وهجوما، فكأنه يقول لهم المسألة ليست بيدي ولا بيدكم، كونكم تؤذونني لا يعني أنني سأترك الرسالات التي أمرني الله بأن أبلغكم إياها. فقول نوح عليه السلام أبلغكم رسالات ربي صفة إيضاحية لكلمة رسول، تقدم لنا معنى ثمينا هو الإصرار على أداء الرسالة وتبليغ محتواها للخلق. فمهما وقفتم يا أيها الملأ في مواجهتي لن يفيدكم إذائي، لن تنجحوا في إيقافي عن أداء رسالة ربي، لأن الأمر ليس بإرادتي ولا بإرادتكم، إنها رسالات ربي التي يجب أن أبلغكم إياها. التبليغ والإبلاغ جعل الشيء بالغا، أي واصلا إلى المكان المقصود، وهو هنا استعارة للإعلام بالأمر المقصود علمه، فكأنه ينقله من مكان إلى مكان، أي أنا مطلوب مني أن أفهمكم حتى أنقلكم إلى المكان الذي تفهمون فيه كل ما أتيتكم به. وقد قرأ أبو عمرو البصري أبلغكم بالتخفيف من أبلغ، والباقون أبلغكم من بلغ بالتشديد. قال الواحدي وكلا الوجهين جاء في التنزيل، فالتخفيف في قوله فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، والتشديد جاء في سورة المائدة في قوله فما بلغت رسالته. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على تبليغ الرسالة على خير وجه. بس قبل أن ننتقل لهذا نقول ما الفرق بين التبليغ والإبلاغ. بعضهم يجعل الإبلاغ هو الإيصال المحض، وأما التبليغ فهو الاجتهاد نتيجة لتشديد الاجتهاد والتدرج في هذا التبليغ، وبذلك كسبنا معنيين: أنه لا بد أن يوصلهم إلى التبليغ الكلي أبلغكم قراءة بعمر، وهذا يتم عن طريق التربية المتدرجة الدؤوبة، ويبصرنا بهذا قراءة أبلغكم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على تبليغ الرسالة كما كان نوح حريصا على تبليغ الرسالة. ففي مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في يوم عرفات في آخر خطبته أمام أكبر جمع اجتمع له في مقام واحد: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر لهم أنه قام بالبلاغ في مشاهد مختلفة ويستشهدهم على ذلك. فقد روى أحمد بسند فيه نظر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب بعد صلاة الكسوف فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبد الله ورسوله، ثم قال: يا أيها الناس، إنما أنا بشر رسول أذكركم بالله، إن كنتم تعلمون أني قصرت عن شيء بتبليغ رسالات ربي لما أخبرتموني. قال الناس: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. وروى البيهقي بسنده عن المغيرة بن شعبة قال: إن أول يوم عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أمشي أنا وأبو جهل بن هشام في بعض أزقة مكة، إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهل: يا أبا الحكم، هلم إلى الله وإلى رسوله أدعوك إلى الله. قال أبو جهل: يا محمد، هل أنت منتهٍ عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن تشهد أن قد بلغت؟ نحن نشهد أن قد بلغت، فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حق لاتبعتك. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل علي فقال: والله إني لا أعلم أن ما يقول حق، ولكن يمنعني شيء، إن بني قصي قالوا فينا الحجاب، قلنا نعم، ثم قالوا فينا السقاية، قلنا نعم، ثم قالوا فينا الندوة، قلنا نعم، ثم قالوا فينا اللواء، قلنا نعم، ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب، يعني احتكت، قالوا منا نبي، والله لا أفعل، يعني فقط الذي منعه هو الحسد أن بعث من بني عمه نبي بينما لا يكون منهم النبي، وهذه مسألة لا تعود له ولا لبني عمه، وإنما هي اختيار من الله.
طيب، هنا لماذا جمع رسالات في قوله رسالات ربي، مع أن الرسالة التي جاء بها نوح واحدة؟
أحسنت، الجمع هنا يجمع لك صورا متعددة، فمنها الصورة الأولى أنه يبلغ الرسالات التي أوحاها ربه له في الأوقات المتطاولة. إذن هو جعل تبليغه لرسالة، لشيء من الرسالة في هذا الوقت، رسالة مستقلة. مثلا لنفرض أنه يبلغهم عن صلاة الظهر، فهذه رسالة، يبلغهم عن صلاة العصر، هذه رسالة أخرى، يبلغهم عن صلاة العشاء، هذه رسالة أخرى، فلنفرض ذلك. لنفرض أنه يكلمهم هذه المرة عن التوحيد، هذه رسالة، ثم يكلمهم بعد ذلك عن علاقة الإنسان بزوجته، عن علاقة الإنسان بأسرته، عن علاقة الإنسان بمجتمعه، هذه رسالة أخرى. يكلمهم في مرة أخرى عن الاقتصاد، وكيف يكون الاقتصاد سائرا وفق الإرادة الإلهية المنظمة للحياة الحقيقية التي ينبغي أن يسير عليها الناس، التبليغ للاقتصاد، هذه رسالة مستقلة. إذن تبليغه الرسالات في أوقات مختلفة جعله يعبر عن كل وقت بأنه رسالة مستقلة. الصورة الثانية أنه يبلغ ما ينبغي أن ينظم عليه حياتهم في المجالات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتكاليف المختلفة من الأوامر والنواهي والمواعظ والزواجر والبشائر والنذائر وشرح مقادير الثواب والعقاب في الآخرة. كل واحد من هذه المجالات يسمى رسالة، فالرسالة في المجال الاجتماعي رسالة، وفي المجال الاقتصادي رسالة، في المجال السياسي رسالة، في المجال الفكري رسالة. الصورة الثالثة رسالاته إليه وإلى الأنبياء قبله من صحف جده إدريس. قيل هذا معنى من المعاني، ماذا قالوا؟ قالوا بأن إدريس عليه السلام هو جد لنوح، ونوح كان عنده 30 صحيفة، فهو يبلغهم يذكرهم بهذه الرسالات، فكل صحيفة كانها رسالة مستقلة. وكذلك صحف شيث، يزعمون أن شيث ابن آدم عليه السلام وأنه كان نبيا وأن عنده 50 صحيفة، فلذلك قالوا بأن نوح عليه السلام أراد أن يجدد تبليغ هذه الرسالات التي هي 30 صحيفة لإدريس و30 صحيفة لشيث عليهم السلام. وعندنا أن إدريس نبي وقد ثبتت نبوته في القرآن، لكن شيثا لم يذكر في القرآن. الصورة الرابعة المجالات التي أفسدوا فيها وملأوها بالكفر كثيرة، هو يبلغهم كيف يصلحون ما أفسدوه من الأرض والفطرة البشرية. صار كل مجال أفسدوا وهو يخبرهم بكيفية إصلاحه رسالة مستقلة. وعند هذا القدر الرائع من الإبصار والبصائر التي تسمعها، لا شك أنك تشعر بالمتعة، لأن نوحا هنا ذكر الرسالات بالجمع، وربما تستشكل تقول لكن الله تعالى لما ذكر موسى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال وإن لم تفعل فما بلغت رسالته بالإفراد. نقول لكن قد ثبت لنا الجمع في قراءة أخرى، فالجمع موجود والإفراد موجود. الجمع الإفراد باعتبار أن هذا كله من الله جل في علاه، فهو رسالة واحدة وأنه لا يتجزأ، الذي يريد أن يجد السعادة لابد أن يطبقه جميعا. وأما الجمع فهو بيان للأنواع المختلفة التي تحويها الرسالة، فكان كل منها شيئا مستقلا.
طيب هنا لماذا قال نوح عليه السلام في البداية ولكني رسول من رب العالمين؟ فذكر أنه رسول من رب العالمين، ثم عاد فقال أبلغكم رسالات ربي، ولم يقل أبلغكم رسالاته، يعني هناك أظهر وهنا أضمر.
نعم بارك الله فيكم، هذا الذي يسمونه الإظهار في موضع الإضمار، وهنا تشرق أسارير وجهك وأنت تتدبر كلام ربك. فقد وصف نوح ربه تعالى مجده بأنه رب العالمين أولا ليثبت لهم منطقية الرسالة، وأن الذي ينفيها أو يتكاسل عنها مجنون غبي. أما هنا فقد أراد بيان التكليف الثقيل الذي حمله عن ربه، فنسب نفسه إلى ربه وبلغكم رسالات ربي لبيان التكليف وثقل هذا التكليف من جهة، وأن ربي لا يمكن أن يمكنني أو أن يأذن لي بأن أمتنع عن تبليغ الرسالة، وأيضا لبيان الاعتزاز والاعتماد على ربه من جهة. إذن الإنسان يظهر في موضع الإضمار ليبين إما الاعتزاز بمن أظهر اسمه والاعتماد عليه، وإما لبيان عظمة التكليف ولبيان أن نوحا سيؤديها بأمانة كما أمره ربه من جهة ثالثة، وأنه لا يسعه التوقف عن ذلك، لأن مخلوقا يكره سماع تلك الرسالات هذا لا يعني أن يتوقف، أن يجد مخلوقا كافرا يكره سماع الرسالات لا يعني هذا أن يتوقف عن تبليغ رسالات. لماذا الرسالات؟ لماذا؟ لأنها رسالات ربه.
طيب هنا يعني قول نوح عليه الصلاة والسلام ولكني رسول من رب العالمين، يعني يبصرنا أن نوحا مدح نفسه بأعظم صفات المدح وهو الرسالة. السؤال كيف نجمع بين ذلك وبين قوله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، وقوله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
تقول هنا المدح لا بد منه، لا بد منه، لأنه يريد أن يخبرهم بطبيعة مجيئه، لماذا جاء، لماذا يتكلم، أنه رسول من رب العالمين. صح الوصف بالرسالة هو أعظم درجات المدح في حق البشر، ولكن لا بد من أن يخبرهم بذلك. ماذا يقول لهم؟ يقول لهم أنا لست رسولا، أو يقول لهم أنا واحد مثلكم؟ لا بد أن يخبرهم بأن هناك مزية اتسم بها تجعلهم لا بد أن يلتفتوا إليه وأن يستمعوا لقوله، وهو أنه رسول من رب العالمين. فالمدح إذن هنا وصف لواقع، ولا بد منه، أي يجب وجوبا أن يظهره الإنسان لبيان حقيقة الدعوة. كما أن الطبيب عندما تأتي إليه وتقول له أنا مريض وعندي كذا وكذا، فيقوم بمعالجتك، فتقول له أنت بأي صفة تعالجني؟ فتقول له، فيقول لك لأني طبيب. عند ذلك تقبل منه، يبرز لك البطاقة. هنا أبرز نوح بطاقته، لماذا هو يكلمهم بهذه الطريقة؟ لأنه رسول من رب العالمين. نوح إذن يبين حقيقة إعلامية وتعليمية ضرورية، ومدح النفس قد يجب على الإنسان في مواطن، ومن هذه المواطن بيان أكاذيب الإعلام المجرم عندما يتكلم الإعلام يعني عن هذا الإنسان، لابد إذن أن يجيب. وفعل نوح ذلك لأنه كان يجب عليه أن يعلم قومه بطبيعته التي جاء بها، وأيضا ليدافع عن نفسه في مواجهة الذين وصفوه بالضلالة.
نعم. طيب هنا يعني لفتة مهمة شيخ، لو أردنا أن نعرف يعني ما هو الضابط في حياة الناس اليوم، متى يظهر الإنسان بعض صفاته التي قد تكون في الحقيقة هي مدح كأنه يمدح نفسه، ومتى لا يظهرها؟
نعم، المدح مدح الإنسان نفسه ليس مذموما على الإطلاق ولا هو ممدوح على الإطلاق، وإنما فيه تفصيل. فقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، أي في بأن تتفاخروا بما أنتم عليه من صلاح ومن صفات طيبة. وقوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، أي ينسبون إلى أنفسهم الخير دون اطلاع على علم الغيب، لأنه قد يبين أنه أنا من المصلين وأنا من الصالحين وهو مكتوب عند الله غير ذلك. قال الله بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. إذن هذا ممنوع، لكن الإنسان في مواطن يجب أن يمدح نفسه، كأن يبين طبيعة كلامه، فيقول الرسول أنا رسول، ويقول الرسول عن رب العالمين الذي جاء يبلغ رسالات رب العالمين يقول أنا رسول، ويقول العالم الذي يتكلم في مسألة من المسألة فيعارضه جاهل فيقول أنت بأي حق يا فلان تتكلم بهذا، يقول له لأني عالم، أنت ما درست كذا كتاب كذا ولا كتاب كذا، ولا ذهبت عند العالم فجلست بين يديه. هذا من حقه أن يفعل ذلك عندما يضطر أن يبين السبب الذي لأجله تكلم. وكذلك من مواطن المدح عندما يتهم، وتسلط وسائل الإعلام عليه السوء، عند ذلك لا بد أن يبين طبيعته وحقيقته. الموطن الرابع من المواطن التي لا بد فيها أن يبين أن يمدح نفسه بما يظنه في موجودا متحققا فيه، أن عندما يرشح نفسه لمنصب يعلم أن عدم ترشيحه لهذا المنصب قد يسبب ظلما وفسادا، مثلا مثل يوسف عليه الصلاة والسلام، فإنه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ أي مؤتمن في القيام على المسائل المالية، على خزائن الأرض التي تجمع وزارة الاقتصاد ووزارة المالية والوزارات الإيرادية. إذن هو طلب الآن نيابة الملك في أهم المرافق الوزارية التي تعتمد عليها الدولة، فقال إني حفيظ أي مؤتمن عليها، فهذا مدح لنفسه. وقال إني عليم أي خبير، عندي كفاءة في كيفية إدارتها على أحسن وجوه الإدارة. في مثل هذا إذن لابد للإنسان أن، ولذلك مثلا إذا تقدم إنسان إلى محل عمل، تقدم إلى شركة بترول أو وطلبوا منها أن يبرز شهاداته وأن يتكلم عن نفسه وعن دراسته، هنا لابد أن يمدح نفسه فيقول أنا درست كذا، تفوقت في كذا. إذا ذهب إلى مؤسسة علمية فإنه لابد أن يبرز مؤهلاته التي بها يمكن أن يتفوق وأن يمدح نفسه. إذن الذم للنفس ليس واجبا على الإطلاق، والهضم للنفس ليس واجبا على الإطلاق، بل قد يكون محرما في لحظة من اللحظات. ولذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما تكلم عنه المنافقون الذين خرجوا عليه قال ألست أول من حفر أو أول من شرى بئر رومة فجعلها للمسلمين؟ قالوا بلى. وهكذا كان يستشهدهم على الخصال الخير الموجودة من أجل أن يحاورهم حتى يكفهم عن غيهم، ولم يستخدم القوة مع أنه كان بإمكانه أن يقطع رقابهم لو أراد، لكن أراد أن يضرب مثلا في أن الحاكم ينبغي أن يصبر إلى أقصى درجات الصبر في التعامل مع رعيته. فقال في آخر الحوار قال شهدوا لي ورب الكعبة ولكنهم لا يفقهون.
جميل. هنا يقول الله تبارك وتعالى ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي، إلى أي مدى قام نوح عليه السلام بالبلاغ؟
لقد حدث نوح عليه الصلاة والسلام عن نفسه مبينا أنه سلك كل سبل التبليغ، ورفع تقريرا إلى ربه يبين فيه مدى معاناته وهو يبلغ قومه تبليغا عجيبا امتد في قرون متطاولة في الزمان، وسلك فيه أساليب متنوعة في التبليغ. فقال في سورة نوح قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا إذن دعا ليلا ونهارا، دعا جهارا، دعا سرا وإعلانا، سلك جميع الأساليب الجماعية والفردية التي يحتاج لها في تبليغ الرسالة. ويروي ابن أبي حاتم في تفسيره عن محمد بن إسحاق بعض تفصيل ذلك، فيقول: كان من حديث نوح وحديث قومه مما يذكر أهل العلم أنه كان حليما صبورا، لم يلق نبي من قومه من البلايا أكثر مما لقي إلا نبي قتل، وكان يدعوهم كلما قال الله كما قال الله ليلا ونهارا، وكان يدعوهم أي نوح كما قال الله ليلا ونهارا سرا وجهارا بالنصيحة لهم، فلم يزدهم ذلك منه إلا فرارا، حتى إنه ليكلم الرجل منهم فيلف رأسه بثوبه ويجعل أصابعه في أذنيه لئلا يسمع شيئا من قوله. ونحن نذكر بعض الآثار الواردة التي تشهد الآيات لها في الجملة، يعني مثل هذا: أما الآثار التي لا يوجد ما يشهد لأصلها سواء كانت إسرائيلية أم لا فلا نلقي لها أذنا دون دليل، وذلك ما ذكر ابن إسحاق في قصة دخول إبليس السفينة، يعني مما ذكره ابن إسحاق أن إبليس دخل السفينة، وما ذكر حديثا طويلا في ذلك ولم يثبت ذلك ولا ينبغي أن نثبته. نعم.
طيب، ومن الأساليب الدعوية هي قوله تبارك وتعالى بعد ذلك: وأنصح لكم. فما معنى أنصح؟
أحسنت. أن الحقيقة الرابعة التي أراد نوح عليه الصلاة والسلام أن يبينها لقومه في طبيعة رسالته القيام بمقتضيات الواجب الإنساني التي هي النصيحة. وأنصح لكم، كلمة أنصح جاءت من نصح، ونصح أصل يدل على الصفاء التام والصنعة المتقنة، ومن ذلك الملائمة بين الشيئين والإصلاح لهما، وأصل ذلك الناصح وهو الخياط. النصاح هو الخيط الذي يخاط به، والجمع نصاحات. وربما شبهت الجلود التي تمد في الدباغ على الأرض بهذه النصاحات. إذن الخيط عندما يقوم الناصح الذي هو الخياط فإنه يكون في غاية الحذر، في غاية الإتقان، في غاية الإجادة، ليجمع بين خيط وخيط ليكون هذا الثوب الجميل أو هذا اللباس الجميل الذي يخيطه كذلك الناصح. قال الشاعر: فترى القوم نشاوى كلهم مثلما مدت نصاحات نصاحات الربح. والمقصود بهذا أن النصاحات التي هي الخيوط شبهت بها الجلود التي تمد على الأرض، ومنها النصح والنصيحة خلاف الغش، ونصحته أنصحه، والتوبة النصوح منها لأنها صحيحة متقنة ليس فيها خلل. بذلك ماذا يكون النصح؟ النصح الإرشاد إلى الفعل أو القول المتقن على هيئة متقنة يؤدي إلى أجمل المشاهد وأنقاها وأقواها مع خلوص النية من شوائب المكروه. وبذا وصف الأنبياء أنفسهم بأنهم ناصحون كما في هذه الآية، وكما في قوله عن صالح عليه السلام: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وحقيقة النصح إذن الإرشاد إلى المصلحة، وضده الغش. ومما تلاحظه في هذه السورة أنه تكررت كلمة النصح أكثر في هذه السورة أكثر من غيرها، ابتداء من أولها حيث أراد إبليس تقمص دور الناصح. فماذا قال؟ قال الله في وصف لعب إبليس بأبوينا عليهما السلام: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وفي المقابل يؤكد الأنبياء لأقوامهم أنهم لهم ناصحون، مثل هذه الآية: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. نعم.
إذن النصح ليس مجرد هكذا كلمة تقال فيقول الإنسان أنا نصحت فلانا، إنما هي عملية أكبر من ذلك. طيب، النصح هنا هو الوظيفة التي اختارها إخوة يوسف عليه السلام لخداع أبيهم، فزعموا أنهم سيتصفون به في التعامل مع أخيهم، قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. وذلك يدل على أن الاتصاف به من أعظم دلائل الإصلاح والصدق والإخلاص.
صحيح، ولذلك فإن الأنبياء وصفوا أنفسهم بالنصحة. هنا أراد إخوة يوسف أن يخادعوا أباهم فذكروا أنهم أيضا ناصحون، ومعنى ناصحون إذن هم مثل الناصح الذي هو الخياط الذي يخيط الشيء ليظهره على أحسن وجه، كذلك هم سيفعلون مع أخيهم، سيكونون أفضل الناس في التعامل معه وإخراج تربيته على خير وجه. ولذلك أمر الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجتهدوا في النصح وأن يخلصوا في فعل ما يصلح غيرهم، وإن لم تتيسر لهم الأدوات المادية اللازمة ليطبقوه على أنفسهم ماذا قال؟ قال الله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وكذلك نجد أخت موسى عليه السلام استعملت كلمة نصح في طمأنة زوجة فرعون وآل فرعون على رعاية موسى عليه السلام، قالت: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. واستعمل هذا الوصف صاحب موسى الذي صاحب موسى السري الذي عرف بالتآمر الفرعوني حول موسى، فجاء إلى موسى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وبذلك نفهم أن كلمة نصح كلمة جميلة في غاية العظمة، لأن صاحب النصيحة هو الذي يريد أن تكون أنت على أحسن هيئة عندما ينصحك. إذن النصيحة ليست مما ينفر بل هي مما يرغب، وليست دالة على الكراهة ولا على الشماتة بل هي دالة على شدة المحبة. نعم.
طيب هنا لماذا زاد اللام في قوله وأنصح لكم؟
كان يمكن أن يقول وأنصحكم ويكفي، أو أنصح مثلا، لكنه قال وذلك مثل قول النابغة، مثل قول النابغة: نصحت بني عوف فلم يتقبلوا. لاحظ لم يقل نصحت لبني عوف، قال نصحت بني عوف فلم يتقبلوا رسولي ولم تنجح لديهم رسائلي. فإذا لماذا زاد اللام؟ نقول زاد اللام ليحقق عددا من الأهداف، ومن أهمها أن يتحبب لهم، أي النصيحة أنا أوجهها لكم لا لغيركم، وأن يبين شدة حرصه على مصلحتهم، وأن الله خصصه بأن يكون رسولا لهم. والعرب تقول نصحت له، فزيادة اللام مبالغة ودلالة على إمحاض النصيحة وأنها وقعت خالصة للمنصوح له مقصودا بها جانبه لا غير. فرب نصيحة ينتفع بها الناصح فيقصد النفعين جميعا، ولا نصيحة أمحض من نصيحة الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام.
طيب لو رجعنا فنقول في قوله تبارك وتعالى أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، نقول يعني لو سألنا ما الفرق بين تبليغ الرسالة والنصيحة؟
الفرق بين تبليغ الرسالة وبين النصيحة أن تبليغ الرسالة معناه أن يعرفهم أنواع تكاليف الله وأقسام أوامره ونواهيه، وأما النصيحة فهو أن يرغبهم في الطاعة وأن يحذرهم عن المعصية وأن يسعى في تقرير ذلك بالترغيب والترهيب على أبلغ الوجوه، هكذا قالوا. وأنا الذي يظهر لي أن الرسالة، أن تبليغ الرسالة أن يبلغهم ما أراد الله تعالى منهم وأن يبلغهم كيف يمكن أن ينظموا حياتهم، أما النصيحة فهي أن يعكف على تطبيق ذلك في واقعهم ومتابعتهم ومراقبتهم لأجل أن يخرج الأمر على أجمل الوجوه، فلا يخرج وهم في غلو، ولا يخرج وهم في جفاء، ولا يخرج وهم مكسرون متعبون، وإنما يخرج وهم في غاية السعادة والراحة والاطمئنان والمحبة لطبيعة الرسالة التي جاء بها نوح عليه الصلاة والسلام. كأنه يقول أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، أوصل إليكم النظام الإلهي في كل مجالات حياتكم وأرشدكم إلى أصوب الأفعال في فهمه وتنفيذه على أكمل الوجوه وأجملها وأكثرها رفقا ورحمة.
ثم قال نوح عليه السلام وأعلم من الله ما لا تعلمون. ما الذي أضافته هذه الكلمات في التعريف برسالة نوح والرد على الملأ من قومه.
هنا تأتي الحقيقة الخامسة، استنبطنا هذه الحقيقة الخامسة من قوله تعالى واعلموا من الله ما لا تعلمون. ما الحقيقة الخامسة؟ فضل الله الأنبياء بعلم لا يمكن للبشر أن يصلوا إليه. هم يقومون بمقتضيات هذا العلم الذي لا يوجد عند المخاطبين، فللأنبياء امتيازهم على سائر البشر، يبصرون الله بذلك في قوله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذن هو أخبرهم عن مزية لا يمكن لهم أن يحصلوها بأنفسهم، ولا باجتهادهم، ولا بذكائهم، ولا بتفوق أعوانهم وأتباعهم، وهي أن يعلموا شيئا من الله لا يعلمه غيرهم. هذا لا يكون إلا لمن اختصه الله بالرسالة. فقوله وأعلم من هنا ابتدائية، أي جاءني هذا العلم من الله ابتداء باصطفاء الله لي. فظهر من ذلك أن نوح عليه السلام يتصف بامتياز حقيقي. الامتياز هنا نبوي وهبي اختياري من الله، فإذا هو ليس امتيازا كسبيا اجتهاديا. وبما أن لنوح هذا الامتياز، إذا ستكون له العصمة والاتصال المباشر بالوحي، والداعية يرث ذلك عن النبي ولكن في حدود قدرته، أي بدون عصمة. هذا العلم النبوي الذي أخبر نوح عليه السلام أنه يمتلكه ولا يملكه المخاطبون يدخل فيه وجوه كثيرة. منها الأول العلم الجازم بالمآلات المهلكة في الدنيا لمن يصر على الظلم ولا يستجيب لداعي الحق. الثاني العلم الجازم بالعقوبات الأخروية المؤلمة لمن يعرض عن سماع الرسالات الإلهية. النوع الثالث العلم بما أراد الله من البشرية أن يسيروا عليه في نظام حياتهم وطرائق تفكيرهم. الرابع العلم بالدقائق التي ربما تضرهم وهم يظنون أنها تنفعهم، مثل الربا، مثل الخمر، مثل الميسر، وهكذا.
ثم قال الله تبارك وتعالى أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. ما الذي اكتنزه هذا الاستفهام من المعاني في حوار نوح عليه السلام مع قومه؟
في قول ربنا سبحانه وتعالى أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، تستبين لنا حقيقة جديدة، هي الحقيقة السادسة من الحقائق التي أراد نوح أن يخبر بها قومه. ما هذه الحقيقة؟ وجود رسالة إلهية يكلف بها رجل ليبلغها الناس قضية منطقية عقلانية لا تحتاج إلى أن تتعجبوا منها. فقال أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، أثبت هنا بكلمات موجزة ثلاث قضايا: الألوهية والنبوة، وضرورة أن تكون النبوة جاءت لرجل معروف. فهذه الكلمات المباركة تكشف عدم المنطقية، عدم العقلانية لمن نفى النبوة. فالعقل والمنطق يقتضي وجود النبوة وأن يكون النبي رجلا من البشر. لذا رد نوح عليه السلام على من زعم من الملأ من قومه أنه على ضلال وأنه في ضلال، رد عليهم وعلى نفيهم لنبوته بالاستفهام الإنكاري، فقال أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. وانظر كيف يقنعهم بمنطقية أن الله يختار رجلا ليكون نبيا. فأما أولا فقال لهم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، ففتح الواو أو من قوله أوعجبتم، لأنها واو العطف، والواو التي عطفت إنما عطفت شيئا مذكورا على أمر محذوف، كأنه قيل أكذبتم وعجبتم، كأنه قال لهم أكذبتم وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. ودخلت على واو العطف همزة السؤال الإنكاري أو أو، وهو يريد أن ينكر عليهم تفكيرهم الضال بأسلوب السؤال لا بأسلوب الإخبار. لم يقل لهم كذبتم وعجبتم، وإنما أتى بأسلوب السؤال أو عجبتم. لماذا بأسلوب السؤال؟ لأن السؤال يحرك عقولهم، عسى أن تكون أكثر فهما وإدراكا ومحاولة لتحليل الأحداث كما ينبغي أن تحلل لا كما تهوى نفوسهم.
هو هنا السؤال شيخنا، يعني لماذا اختار أسلوب الاستفهام الاستنكاري أو الإنكاري، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، ولم يختر الأسلوب الخبري وهو أن يقول مثلا لا عجب في أن يجيء الذكر على رجل منكم.
أحسنتم، قلنا لأن الاستفهام أقوى في تحريك عقولهم وإثارة نفوسهم للبحث عن إجابات عندما يذكر الاستفهام، وليروا أن ما قالوه كان خطأ عقلا وعرفا ومعرفة. فقولهم في البداية إنا لنراك في ضلال مبين كان ذلك مقدمة ليذكروا في تفاصيل الضلال الذي أحاط بنوح أن يدعي النبوة وهو بشر، كما فصل الله ذلك عنهم في سورة المؤمنون، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هنا قابلهم بالاستفهام الإنكاري، والاستفهام ألطف من الإنكار المباشر، وكونه إنكاريا أدعى لأن يحرك بعض المخاطبين عقولهم ويراجعوا مواقفهم. وهناك جمال آخر في الاستفهام في قوله أو عجبتم، فقد جمع في رده عليهم بين النفي المباشر، فقال في سورة الأعراف يا قوم ليس بي ضلالة، هذا أسلوب خبري فيه نفي مباشر، وجمع بين هذا النفي المباشر بين الأسلوب الخبري وبين الاستفهامي الطلبي، فقال أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، وذلك من القدرة التي آتاها الله نوحا عليه السلام ليستطيع الحوار ومحاولة التأثير والتغيير بأقوى سبيل.
طيب هنا يعني في هذه المحاورة العظيمة بين نوح عليه السلام وبين قومه، لماذا اختار نوح عليه السلام كلمة أو عجبتم دون غيرها؟
كلمة وعجبتم من عجب عجبا، وهي كلمة تدل على استعظام لخفاء الشيء ودقته واستكبار للشيء لأنه لم يعهد مثله، فيتصوره المتعجب دقيقا غريبا. فالعجب والتعجب حالة تعرض للإنسان عند رؤية ما لم يعهد مثله أو عند الإحساس به، فيراه المرء غير منطقي أو خلاف العادة فيستعظمه ويستنكره، منه العجب وهو أن يتكبر الإنسان في نفسه. وأصل هذه الكلمة من عجب الذنب، فلشدة صغره يسمى عجبا، وهو عبارة عن قطعة، عبارة عن بذرة صغيرة في آخر العمود الفقري للإنسان، ولا يراه الإنسان بعينه مجردة، فهو من كل دابة ما ضمت عليه الوركان من أصل الذنب المغروز في مؤخر العجز. وعجوب الكثبان سميت عجوبا تشبيها بذلك لأنها أواخر الكثبان المستدقة، ومنه أمر عجيب وذلك إذا استكبر واستعظم. فالعجب إذن انفعال إنساني يحصل عند إدراك شيء غير مألوف، فيصحبه استعظام وقد يصحبه إعجاب أو استنكار. فالإعجاب إذا كان الاستعظام للشيء مع إقراره والرغبة فيه، والاستنكار إذا كان التعظيم للشيء لإنكار وروده. ومنه قوله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، وقوله كانوا من آياتنا عجبا، أي ليس ذلك في نهاية العجب بل في أمورنا وما هو أعظم منه وأعجب. وقوله تعالى قرآنا عجبا، أي لم يعهد مثله، بل عجبت ويسخرون، أي عجبت من إنكارهم للبعث لظهور أدلته ومنطقيته بينما هم يسخرون لجهلهم. وهكذا في كلمة عجب، وقوله تعالى أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، هنا أي عجاب أي بالغ الغرابة لخروجه عما يألفونه. وزعم الخليل أن بين العجيب والعجاب فرقا، فأما العجيب والعجب مثله فالأمر يتعجب منه، وأما العجاب فالذي يجاوز حد العجيب، وذلك مثل الطويل والطوال، فالطويل في الناس كثير، وأما الطوال فهو الأهوج الطول يعني الشديد الطول. ويقولون عجب عاجب، والاستعجاب شدة التعجب، يقال فيها مستعجب ومتعجب مما يرى. وهكذا إذن قوله تعالى أو عجبتم من العجب والتعجب، وهي حالة تعرض للإنسان عند رؤية ما لم يعهد مثله كما بينا، أو عند الإحساس به، فيراه المرء غير منطقي أو خلاف العادة فيستعظمه ويستنكره، ك كأن نوحا عليه السلام يقول لهم: أصابتكم حالة انفعال نفسي مريضة عند رؤية القضايا المنطقية التي أتكلم عنها فجعلتموها غير منطقية فتعجبتم منها؟ ينبغي أن تداووا مرضكم حتى تروا الشيء الصحيح صحيحا والشيء الخاطئ خاطئا. هذه القضايا الألوهية والوحدانية والنبوة كلها منطقية، ومن ثم لماذا تتعجبون؟ نعم،
يعني القضايا التي سلط عليها قوم نوح تعجبهم، فأنكر عليهم نوح هذا التعجب فقال: أو عجبتم؟ قد لاحظنا أن هذا الاستفهام الاستنكاري سلط في البداية على أهم ثلاث قضايا، وهي قضية الألوهية وقضية النبوة وقضية أن يكون الرسول رجلا معروفا.
هل تصدق أن هذه الكلمات المعدودات خبأت هذا الكنز المكثف من المعاني؟ مدهش جدا هذا البيان القرآني الذي حوى هذا الكم المكثف من القضايا التي يعالجها في هذه الكلمات الموجزة. وهذا الرد عليهم يدل على التفصيل الذي افتروه في مخاطبته، وينبئنا بأنهم عدة فئات تحمل قناعات مختلفة، وقد أثار كل منهم ضده مجموعة من الاعتراضات ليشوشوا على العامة. الاعتراض الأول: بعضهم أنكر وجود الله بالكلية، لم يتخذه إلها بل جعل إلهه هواه. كيف عرفنا ذلك؟ ذكرنا سابقا أن قوله أعبد الله، أن قوله أعبد الله ما لكم من الله غيره، يحتمل أن يكون خاطب من أنكر وجود الله واكتفى بأن يعبد هواه، فيكون قوله ما لكم من إله غيره صفة توضيحية، أي عبد الله فهو الإله الواحد الحق الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. الاعتراض الثاني: بعضهم أنكر وجود الله وعبد آلهة أخرى. الاعتراض الأول: أنكر وجود الله بالكلية ولم يعبد آلهة أخرى إنما عبد نفسه. الصنف الثاني: أنكر وجود الله وعبد آلهة أخرى دون الله. كيف عرفنا ذلك؟ أيضا من قوله أعبد الله، لأن كلمة أعبد الله يحتمل أنهم كانوا يعبدون مع الله غيره، وبذلك إذا كان الأمر كذلك فإن كلمة ما لكم من إله غيره صفة توضيحية، أي أعبد الله فهو الإله الواحد الحق وليس الأصنام التي اتخذتموها آلهة دونه. الصنف الثالث: بعضهم أثبت وجود الله ولكنه مال إلى عبادة الأصنام دون الله. لماذا؟ قالوا لأن الله ترك الخلق لأجل أن يدبروا أنفسهم. كيف عرفنا وجود هذه الفئة؟ أيضا من قوله تعالى أعبد الله، لأنه يحتمل هذه الفئة. طيب، الفئة الرابعة أثبتت وجود الله وأنه مستحق للعبادة، ولكن العبادة له لا تتحقق إلا بإشراك أصنامهم معه في العبادة. كيف عرفنا هذه الفئة؟ أيضا من قوله تعالى أعبد الله، ويكون معنى قوله ما لكم من إله غيره صفة تأسيسية، أي أعبد الله فهو الإله الواحد الحق وليس الأصنام التي اتخذتموها آلهة دونه. والفرقة الثالثة والرابعة هم الذين قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الفئة الخامسة فئة أنكروا أن يكون الله أرسل رسولا، كيف يرسل رسولا بشرا، وتعجبوا من ذلك. الفئة السادسة فئة منهم لم يمانعوا أن يرسل الله رسولا لكنهم تعجبوا أن يكون هذا الرسول رجلا. نعم،
يعني ممكن أن نضيف شيخنا فنقول أن هناك فئة منهم لم يمنعوا أن يرسل الله تبارك وتعالى رسولا لكنهم تعجبوا أن يكون هذا الرسول رجلا منهم، يعني هم كانوا يستنكرون أن تأتي الرسالة على بشر أولا، ويتعجبون أن تكون الرسالة إن جاءت على بشر أن تكون على رجل منهم، ويشيعون هذه الدعوة بينهم. وهؤلاء هم الذين حكى الله تبارك وتعالى عنهم أنهم قالوا عن نوح عليه السلام: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين.
أحسنت. هذه الدعوة يكثر ورودها على ألسنة الأقوام عندما يحاربون الأنبياء، فقد قال قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم عنهم عن الرسل: وما أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. وقال فرعون وقومه عن موسى عليه السلام: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ وقال قوم هود عليه السلام: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وقال قوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبعث الله بشرا رسولا؟ وقالوا: لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. قال الله: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. أي من المنطقية الشديدة أن يأتي رسول بشرا ليبلغكم، وليس كما تهوون أن يأتي الملك. نعم.
طيب لماذا يعني ينكر نوح عليه السلام تعجبهم من أن يختار الله رجلا لتبليغ رسالته؟
لأن العجيب المخالف للمنطق هو ألا يجيئهم ذكر من ربهم على رجل منهم، فكيف يخلق الله هذا الخلق ثم يتركه دون إرشاد أو بيان لحقيقة وجوده؟ وأنت إذا صنعت شيئا تافها ثم لم تبين حكمة الصنع لشعرت بالحق والضياع ولاتهمت بذلك. إلهك الحق هو الذي أوجدك من العدم، غذاك بالنعم، وأكرمك بأن حباك بكل تفصيل دقيق في خلقك في الظاهر والباطن. أفتظنه يصنع ذلك كله لك ثم يتركك في تيه دون أن يرشدك إلى سبب وجودك وإلى قصة الحياة حولك؟ فما العجب في أن يأتيك منه ذكر يذكرك بسر وجودك؟ أو عجبت من جاءكم ذكر من ربكم؟ هل يترك الأب ابنه بغير إرشاد وتوجيه؟ بل يقوم بإرشاده وتوجيهه. أفليس الله أولى من الأب أن يحفظ البشرية وأن يوجهها للأمر الصالح لها؟ هذا أمر منطقي. غير المنطقي ألا تجيء الرسالة من الله. ولذلك قال نوح: أو عجبتم أنتم مجانين حتى تتعجبوا. ثم قال: أو عجبتم من جاءكم ذكر من ربكم على رجل، لما كانت طبيعتكم أضعف من أن تكلم رب العالمين، ولما كانت طبيعتكم أضعف من أن تكلم الملائكة، ولأن الكلام المباشر لا يتناسب مع طبيعة الابتلاء بحرية الاختيار التي عندكم، عند ذلك كان لابد أن يرسل الله رسولا بهذا الذكر الذي يهدينا به.
طيب هنا يعني نتساءل: ما الذكر الذي أخبر نوح عليه السلام أنه جاءه؟
بيّن نوح عليه السلام أنه لابد أن يكون هذا الرسول بشرا من جنس المرسل إليهم. قال تعالى: ذكر من ربكم على رجل منكم. لماذا رجل من البشر وليس ملكا؟ حتى تستطيع تصديقه والفهم عنه والاقتداء بأعماله. ستقول: ولماذا لا يكون ملكا؟ نقول: لأنه لو كان ملكا لما مشى على الأرض مطمئنا أن يؤدي رسالته، إذ ربما يتخذ إلها. أولم ترى أن بعض الأنبياء اتخذهم أقوامهم آلهة مع أنهم بشر، مثل عيسى عليه السلام كذا؟ فتخيل لو جاء ملك، سيعبدون هذا الملك، سيظنونه هو الإله، فإذا كانوا قد عبدوا البشر لأنه أتى بعض المعجزات، فكيف إذا جاءهم ملك؟ وأما ثالثا، فإن ظهرت المنطقية في أن يجيئكم ذكر من ربكم، ينبغي أن تعلموا أن هذا الذكر إنما ينزل على رجل منكم من البشر. فهل تعجبون أن يكون هذا الرجل منكم، أي من عشيرتكم التي تعرفونها ورجالكم الذين خبرتم صدقهم وأمانتهم؟ كلمة منكم يحتمل أن يراد بها من البشر، ويحتمل أن يراد بها من العشيرة والقرابة وأهل الدار. والأصل أن نعمل المعنيين، أي رجل منكم أي من البشر، ومنكم أي من قرابتكم ممن تعرفونه ولا تجهلونه.
طيب هنا في قوله تبارك وتعالى: جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، فهنا لماذا تعدى الفعل جاء بحرف الجر على؟
الذكر من الأسماء البديعة والمصطلحات القرآنية المدهشة، فيها تختصر كثيرا من المعاني وسيلا من التأويلات والعبارات، فينبغي أن يكون المعنى هنا كما قال الحسن الوحي الذي جاءهم به، وسمي ذكرا لأنه يقتضي التذكير الذي نزل عليه ليذكرهم به، ولأن هذا الذكر يبني لهم مجدا في الأمم يذكرون به. لماذا جاء الحرف من ربكم على رجل منكم؟ جاء الحرف على لأن هذا الحرف يجلب معه ثلاث جمل من المعاني. المعنى الأول يحتمل أن تكون على بمعنى مع كما قال الفراء. المعنى الثاني يحتمل أن تكون كما قال ابن قتيبة: على لسان رجل كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أي على لسان رسلك. الثالث ضمن قوله: جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، معنى نزل، أي نزل ذكر من ربكم على رجل منكم، وهذا ما اختاره ابن عطية. وقوله منكم أي تعرفون نسبه، تعرفون حياته، تعرفون خلقه. الآن لا تعجب من هذا الكم المتدفق من المعاني التي اخترناها في هذا التعبير العجيب وعجبتم، فإن هناك معان أخرى يحتوي عليها هذا الكلام: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، وقد بينا بعضها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، بارك الله فيك على ما قدمت، وشكر الله لكم أيها الإخوة حسن الاستماع. ولا يفوتنا في نهاية هذه الحلقة أن نتقدم بالشكر الجزيل لكلية الشريعة بجامعة قطر على تعاونها مع هذا البرنامج، والشكر موصول لكم كذلك على حسن استماعكم، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أهل التفسير.